فنحن في هذه ليلة مع باب صلاة العيدين الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى بعد باب الجمعة. والعيدين قوله باب صلاة العيدين تثنية عيد، والعيد مشتق من العود وهو الرجوع لتكرره بتكرر السنين، وقيل لعود السرور بعوده، وقيل لكثرة عوائد الله تعالى على عباده في ذلك اليوم، وقيل سمي بالعيد تفاؤلا بعوده على من أدركه. وكذلك فإن العيد هو كل يوم فيه جمع، فقالوا إن اشتقاقه من عاد يعود كأنهم عادوا إليه. وقيل من العادة لأنهم اعتادوه، وهو من ذوات الواو لأن الفعل عاد يعود، فأصله عود بكسر العين والواو، ولكن حيث أنها ثقيلة قلبت الواو ياء فصار اللفظ عيدا، وجمعه أعياد. وجمع بالياء، وقيل للفرق بينه وبين الأعواد وهي أعواد الخشب. باب صلاة العيدين: العيد من الشعائر الإسلامية العظيمة، وهو من مقومات الأمة، فإنه لا بد لكل أمة ولا بد لكل قوم من أعياد، ولا بد مسلمهم وكافرهم عربهم وعجمهم، ليس من أمة ولا قوم إلا ولهم عيد أو أعياد. فهذا العيد من خصائص أي أمة، العيد من خصائص الأمم ومن علاماتها ومن شعائرها. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان لهم في الجاهلية يومان معدان للعب، فأبدل الله تعالى المسلمين منهما بهذين اليومين، يوم الفطر ويوم الأضحى، يظهر فيهما تكبير الله عز وجل وتحميده وتمجيده ظهورا شائعا يغيظ المشركين. ويكون ذلك التكبير في هذا العيد شكرا لله على ما أنعم، ولتكبروا الله على ما هداكم. ومعلوم أن عيد الفطر يأتي بعد الصيام، وقد هدانا الله له فنكبر الله على ما هدانا للصيام، ونفرح في العيد الفطر بما أتم الله علينا من النعمة بإكمال رمضان. وكذلك في عيد الأضحى يكون الفرح بأعظم يوم في السنة، وهو يوم النحر الذي تجتمع فيه عبادات لا تجتمع فيه غيره: طواف وسعي ورمي ونحر وحلق، وأهل البلدان يذبحون الأضاحي في هذا اليوم العظيم. فالمقصود من العيد إذن إظهار ذكر الله عز وجل وشكره سبحانه وتعالى. وإذا قلنا بأن العيد هذا من خصائص الأمم وميزاتها، علمنا أنه قضية عقدية وليست قضية عادات التقاليد، لأن التميز في أمة الإسلام مسألة تتعلق بعقيدتها وعبادتها واصطفاء الله لها وتميزها عن بقية الأمم. ولذلك لا يجوز لنا أن نتشبه بغيرنا في أعيادهم، لا أن نحتفل بأعيادهم ولا أن نشاركهم في أعيادهم. والعيد مسألة عقدية دينية عبادية وليست مسألة عادات وتقاليد. وحتى تظهر الأمة باجتماعها رجالا ونساء وصبيانا يتوجهون إلى الله بقلوبهم تجمعهم كلمة واحدة ويصلون خلف إمام واحد ذاكرين لرب واحد ومكبرين له، شرعت صلاة العيد في هذا اليوم. صلاة العيد التي الأصل فيها اجتماع أهل البلد في كل مصر من أمصار المسلمين لأداء تلك الصلاة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ثم خلفاؤه من بعده والأمراء النائبون عنهم في البلدان يصلون بالناس العيد ثم يخطبونهم بما يعظونهم به ويعلمونهم ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، ويأمرونهم بالصدقة في ذلك الجمع، ويفرح الفقير بما يؤتيه الله من فضله في ذلك الحفل المبارك الذي تتنزل عليه الرحمة والرضوان. قال الشيخ ولي الله الدهلوي رحمه الله في حجة الله البالغة، كتابه العظيم حجة الله البالغة، تحت عنوان العيدان: الأصل فيهما أن كل قوم لهم يوم يتجملون فيه ويخرجون من بيوتهم من بلادهم بزينتهم، وتلك عادة لا ينفك عنها أحد من طوائف العرب والعجم. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم وصل المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. وإنما بدل لأنه ما من عيد في الناس إلا وسبب وجوده تنويه بشعائر دين أو موافقة أئمة مذهب أو شيء مما يضاهي ذلك. فخشي النبي صلى الله عليه وسلم إن تركهم وعادتهم أن يكون هنالك تنويه بشعائر الجاهلية وتبقى أعياد تذكر بالجاهلية وبالكفر القديم أو ترويج لأسلاف الجاهلية، فأبدلهم الله بشعائر الملة الحنيفية، أبدلهما بيومين فيهما إظهار هذه الشعائر شعائر الملة الحنيفية، وضم مع التجمل فيهما ذكر الله وأبوابا من الطاعة، لئلا يكون اجتماع المسلمين بمحض اللعب، ولئلا يخلو اجتماع منهم من إعلاء كلمة الله. أحدهما يوم فطر صيامهم وأداء نوع من زكاتهم، فاجتمع الفرح الطبيعي والعقل، فالطبيعي من قبل تفرقهم عما يشق عليهم بعد الصيام والإفطار بذلك وأخذ الفقراء الصدقات، والعقل أو القلب بما حصل من الابتهاج بإنعام الله عز وجل والتوفيق لهذه الملة. والعيد الثاني يوم ذبح إبراهيم ولد إسماعيل عليهما السلام وإنعام الله عليهما بأنه فداه بذبح عظيم، وفيه تذكر حال أئمة الملة الحنيفية والاعتبار بهم، يعني بإبراهيم نتعظ من سيرته في بذل المهج كيف ضحى بولد إسماعيل والأموال في طاعة الله وقوة الصبر، وفيه بالنسبة لأهل البلدان تشبههم بالحجاج وتنويهم بهم وشوق لما هم فيه، ولذلك سن التكبير وهو قوله تعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم. وكل أمة لابد لها من عرضة ويجتمع فيها أهلها لتظهر شوكتهم وتعلم كثرتهم، ولذلك استحب خروج الجميع حتى الصبيان والنساء وذوات الخروج الخدور والحيض يعتزلن المصلى ويشهدن دعوة المسلمين. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يخالف في الطريق ذهابا وإيابا ليطلع أهل كلتا الطريقتين أو الطريقين على شوكة المسلمين. ولما كان أصل العيد الزينة استحب حسن اللباس ومخالفة الطريق والخروج إلى المصلى وهكذا. فإذن المسألة مسألة العيد، العيد هذا علامة على تفرد هذه الأمة، عيد الفطر والأضحى من ميزات الأمة هذه، ليس في غيرها من الأمم، تميز عن اليهود وعن النصارى وعن المجوس وعن سائر أمم أهل الأرض بأعيادنا، نتميز عن أعيادهم، ولذلك لا يجوز لنا أن نشارك غيرنا في أعيادهم، ولو هنؤونا بأعيادنا فلا يجوز أن نهنئهم بأعيادهم، لأنهم إنما هنؤونا بحق فلا يجوز أن نهنئهم بباطل. أما بالنسبة لقوله رحمه الله باب صلاة العيدين، فإننا ينبغي أن نعرف ما حكم صلاة العيد، ما حكم صلاة العيد. اختلف العلماء رحمهم الله في حكم صلاة العيد، فذهب المالكية والشافعية إلى أنها سنة مؤكدة لحديث الأعراب الذي ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس فقال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تطوع. وعندهم أن ليست بواجبة لأجل حديث الأعرابي، لكن لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعلها وداوم عليها فإنها سنة مؤكدة. وذهب الحنفية إلى أنها واجبة لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها من دون تركها ولو مرة، ولأنها تؤدى بجماعة، ولذلك فإنها واجبة، ولو كانت سنة ولم تكن واجبة لاستثناها الشارع كما استثنى التراويح والخسوف. وذهب الحنابلة إلى أن صلاة العيد فرض كفاية لقوله تعالى فصل لربك وانحر، ولمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها. والقول بوجوبها قول قوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذر النساء حتى التي ما عندها جلباب في الخروج، وقال لتلبسها أختها من جلبابها، حتى التي ما عندها جلباب تستعير جلباب للخروج، وحتى الحائض تخرج، مع أن النساء مأمورات بالتستر، والأصل فيهن القرار في البيوت وقرن في بيوتكن، فالشارع ما أمرهن بالخروج وأخرجهن وحتى الحائض إلا والمسألة عنده لغاية الأهمية. ولذلك فلا ينبغي لمسلم أن يضيع حضور صلاة العيد إطلاقا، وينبغي المحافظة عليها. وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حرص عليها عليه الصلاة والسلام وصلاها دائما وباستمرار. يستثنى من هذا الحاج بمنى فلا يخاطب بالعيد، يستثنى من هذا الحاج بمنى فلا يخاطب بالعيد. والنبي صلى الله عليه وسلم صباح يوم العيد ماذا فعل؟ ما ذهب إلى مكة يصلي العيد في الحرم، وإنما كان رمد جمرة العقبة صباح يوم العيد ونحر وحلق، ثم ذهب ليطوف ويسعى، فعل هذا قبل الظهر، كان هناك في مكة، انتهى طوافه وسعيه قبل الظهر هناك. وإنما صباح يوم العيد كان في منى يرمي وينحر ويحلق. طيب، إذا قلنا الآن إن صلاة العيد بهذه المنزلة، فما حكم من امتنع عن إقامتها؟ بعض العلماء قال إذا امتنع أهل بلد عن إقامة صلاة العيد يقاتلون. لماذا؟ على قول من يقول إنها من فروض الكفايات، قالوا فروض الكفاية إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين، لكن هؤلاء ما قام بها ولا واحد منهم، إذن يقاتلون عليها. ثانيا، إنها من شعارات الإسلام الظاهرة كالأذان، من شعارات الإسلام الظاهرة، فإذا اجتمع أهل البلد على منعها وعدم إقامتها قوتلوا، لأنه يجب إظهار الإسلام في البلد، ولذلك إذا اجتمعوا على ترك الأذان قوتلوا، حتى مع أنه أذان الأصل، يعني أنه مستحب. لو صلى واحد بغير أذان صحت صلاته، لو صلوا جماعة بغير أذان صحت صلاتهم، لكن هذا الأذان من شعارات الإسلام، وإذا ترك في البلد ما عاد يعرف هل هي بلد إسلام أو بلد كفر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر قبل الإغارة على البلد، إذا وصل إلى قوم لا يعرف وصلهم الإسلام أو ما وصلهم الإسلام، اعتنقوا الإسلام وما اعتنقوا الإسلام، كان ويوصي أمراءه أيضا أن ينتظروا قبل الأذان، ما يدخلوا البلد، إذا جاء وقت الأذان ينتظروا خارج البلد، إذا سمعوا أذانا عرفوا أن هؤلاء قوم مسلمون، وإذا ما سمعوا أذانا يغيروا ويهاجموا البلد. فإذا أي شيء في إظهار شعارات الإسلام لابد من حمايته وإبقائه والمداومة عليه. وإذا قلنا إن صلاة العيد سنة كما هو مذهب الشافعية والمالكية، فإذا لا يقاتلون عليه. الحديث الأول في هذا الباب هو حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة، يصلون العيدين قبل الخطبة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يفعلون ذلك، وفعل الشيخين حجة، اقتدوا بالذين من بعد أبو بكر وعمر، أبي بكر وعمر، وكذلك. وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه، ومعناه كما قال الطحاوي رحمه الله أن يمتثلوا ما هم عليه، يعني الأمة ينبغي أن تمتثل ما عليه الشيخين أبو بكر وعمر، وأن يحذو حذوهما فيما يكون منهما في أمر الدين، وأن لا يخرج عنه إلى غيره. طبعا الأساس الآن في العملية هذه هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن بالإضافة إلى ذلك كان فعل الشيخين من بعده. ما هو الفعل؟ يصلون العيدين قبل الخطبة. وإذا وقع الإجماع على فعل الشيخين فإن ذلك أصلا، فإن ذلك حجة، فكيف وقد سبقه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأعظم وهو الأصل وهو الحجة الأساسية. الراوي لما قال ذلك كان يلمح إلى شيء معين، هو يقصد بيان السنة، لكن ماذا يقصد بأن الخطبة كانت قبل الصلاة، كانت الخطبة بعد الصلاة في العيدين، يصلون قبل الخطبة؟ هذا ربما يكون فيه إشارة إلى حدوث تغير، إذا حدوث تغير أنه جاء بعدهم من ولي الأمر فغير وعكس وجعل الخطبة قبل الصلاة، يعني مثل الجمعة. وقد قيل إن الخطبة قد قدمت على الصلاة وخولفت السنة في زمن بني أمية ولأسباب، وحتى نكون منصفين فلا بد من ذكر بعض الأمور. هل حدث ذلك في زمن عثمان؟ أو حدث في زمن معاوية أو حدث في زمن مروان بالمدينة في خلافة معاوية أو حدث في عهد زياد بالبصرة في خلافة معاوية، إذا ثبت أن عثمان قد فعله فإنما فعله نادرا ولسبب، ربما أنه رآهم مرة قد تأخروا عن الحضور لصلاة العيدين فخطب قبلها ليتمكن الناس من المجيء إلى المسجد، أو لظرف حصل مطر أو شيء فانتظرهم حتى يأتوا فقدم الخطبة قبل الصلاة، فلو ثبت أن عثمان فعله فإنما هو لظرف طارئ. وكذلك يقال بالنسبة لمعاوية رضي الله تعالى عنه، لكن بالنسبة لفعل غيره كمروان فربما تختلف المسألة. قال القاضي عياض في كون الخطبة بعد الصلاة والصلاة قبل الخطبة، قال هذا هو المتفق عليه بين علماء الأنصار والأمصار وأئمة الفتوى ولا خلاف بين أئمتهم فيه، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، إلا ما روي أن عمر في شطر خلافته الآخر قدم الخطبة لأنه رأى من الناس من تفوته الصلاة وليس بصحيح. إذن هذا لم يثبت، وحديث عبد الله بن عمر حديث الباب يؤيد ذلك، أن في عهد عمر مع الصديق الصلاة قبل الخطبة. وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني: لا نعلم فيه خلافا بين المسلمين إلا عن بني أمية، وعن ابن عباس وابن الزبير أنهما فعلاه ولم يصح عنهما. قال: ولا يعتد بخلاف بني أمية لأنه مسبوق بالإجماع الذي كان قبلهم ومخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أنكر عليهم فعلهم وعد بدعة ومخالفا للسنة. وقال ابن عبد البر رحمه الله في كتاب الاستذكار: وأما قول من قال أول من قدم الخطبة مروان فإنما أراد بالمدينة وهو عامل عليها لمعاوية، لمعاوية كان في الشام خليفة وكان أميره على المدينة مروان. قال ابن حجر رحمه الله في الفتح: واختلف في أول من غير ذلك، فرواية طارق بن شهاب عن أبي سعيد عند مسلم صريحة في أنه مروان كما تقدم، وروى ابن المنذر بإسناد صحيح إلى الحسن البصري قال: أول من خطب قبل الصلاة عثمان صلى بالناس ثم خطبهم، يعني على العادة الصلاة قبل الخطبة، فرأى أناسا لم يدركوا الصلاة ففعل ذلك. فمن فعلها من الصحابة ما فعلها لهوى، فعلها لمصلحة رآها، لكن ما هي السنة؟ الأصل الصلاة قبل والخطبة بعد. في زمن مروان حصلت بعض الأشياء، قيل كلام لابن حجر إنهم كانوا في زمن مروان يتعمدون ترك سماع خطبته لما فيها من سب من لا يستحق السب والإفراط في مدح بعض الناس، فعلى هذا إنما راعى مصلحة نفسه فقدم الخطبة حتى يجبر الناس على الحضور لسماع خطبته ويأخر الصلاة حتى يجبر الناس. وأنكر الصحابة على مروان فعله وعدوا ذلك بدعة، فإذا لم يكن هنا سبب لمصلحة الناس كما يمكن أن نقول في ما حصل من عثمان رضي الله عنه، وإنما كان لمصلحة نفسه. قال ابن حجر رحمه الله: ويحتمل أن يكون عثمان فعل ذلك أحيانا بخلاف مروان فواظب عليه فلذلك نسبه إليه. و لو جاءوا من جاءوا غير ما غير فإننا نبقى على السنة، وأن الخطبة بعد الصلاة والصلاة قبل الخطبة، وأن حضور الخطبة مستحب، وأن من شاء أن ينصرف فلينصرف، وأنه لا يجوز إجبار الناس على سماع الخطبة، ولا يجوز أن تؤخر الصلاة وتقدم الخطبة لإجبار الناس على سماع الخطبة، وحرام وبدعة ومخالف للسنة. هذا بالنسبة للحديث الأول. ما هو الفرق بين الخطبة والخطبة؟ وش ما هو الفرق؟ يعني بضم الخاء الخطبة، خطبة الجمعة وخطبة العيد، ما يقوله الخطيب على المنبر، وأما الخطبة فهي خطبة المرأة، طلب المرأة من وليها وإعلان الرغبة بالنكاح منها. طيب، هل هناك شروط لوجوب صلاة العيدين؟ بعض العلماء ذكر شروطا لوجوب صلاة العيدين، فقالوا إنها هي شروط وجوب صلاة الجمعة. بناء على ذلك عند الحنفية قالوا لابد الإمام والمصر والجماعة والوقت والذكورة والحرية وصحة البدن والإقامة، لكن هذا بالنسبة للجمعة، وأما العيد فليس في. وأما بالنسبة للعيد فهم اشترطوا ذلك إلا الخطبة، فإنها سنة بعد الصلاة. يعني عند الحنفية شروط الجمعة هي شروط العيد ما عدا إيش؟ الخطبة، لأن خطبة الجمعة واجبة، خطبة العيد مستحبة. مستحبة يعني ممكن يكون شهود العيد واجب على قول من يقول الوجوب، لكن الذين يقولون بوجوب العيد لا يقولون أن الخطبة واجبة. فإذا ممكن تكون الصلاة واجبة لكن الخطبة تبقى عند الجميع أنها مستحبة. طيب، هل هناك خطبة مستحبة قبل الصلاة؟ الآن خطبة العيد بعد الصلاة، خطبة الاستسقاء بعد الصلاة، كلاهما مستحب. خطبة الجمعة قبل الصلاة والخطبة واجبة، هل هناك خطبة مسنونة وقبل الصلاة؟ والصلاة وش يعني؟ في صلاة اسمها صلاة النكاح، نبغى خطبة مسنونة قبل الصلاة. نعم، أحسنت. يوم عرفة، فقدمت خطبة عرفة دون غيرها من الخطب المسنونة، لأن مجمع عرفة لا يوجد له مثيل، ولأنه عدد ضخم جدا، فبدأ بها ليدرك الناس الإمام. هذه الخطبة المسنونة قبل الصلاة. قلنا شروط وجوب العيد عند الحنفية هي شروط الجمعة ما عدا الخطبة، وأما الحنابلة فإن صلاة العيد عندهم فرض كفاية كما سبق، شرطوا لها الاستيطان والعدد المشترط للجمعة. يعني عندهم لابد يكون مستوطنين بالبلد الذين يصلون العيد، وأن يكون العدد هو المشترط للجمعة. والمالكية من القائلين أنها سنة مؤكدة، شرطوا لذلك تكامل شروط وجوب الجمعة، وأن لا يكون المصلي متلبسا بحج. والشافعية الذين قالوا إنها سنة مؤكدة قالوا هي في حق كل مكلف ذكرا كان أو أنثى، مقيما أو مسافرا، حرا أو عبدا، ولم يشترطوا لسنيتها شرطا آخر غير التكليف. وقالوا يشترط عدم التلبس بالحج لأدائها جماعة. لكن الحاج، واحد حاج ذهب الحرم مبكرا، يعني واحد قال مثل حاج قال أنا أريد أن أقدم الطواف على الرمي، فذهب، يجوز طبعا، فذهب إلى الحرم وجدهم يصلون العيد، هل يصلي معهم؟ يصلي معهم، ماذا بحضر معهم، يصلي معهم، يصلي معهم. على أن بعضهم يقول إن الحاج تسن له صلاة العيد منفردا لا جماعة، ولكن في منى لا يوجد صلاة عيد، في منى لا يوجد صلاة العيد، والحجاج لا يصلون العيد في منى، غير مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. وسنتحدث عن مسألة المرأة وصلاة العيد عندما نأتي على الحديث المتعلق بذلك إن شاء الله. ما هو وقت أدائها وأين تصلى؟ لننتقل إلى هذه المسألة، وهي أين تصلى صلاة العيد، ثم نتحدث عن بقية المسائل المتعلقة بالعيد من خلال الأحاديث التي سيذكرها المصنف رحمه الله تعالى. أما بالنسبة لمكان أداء صلاة العيد، كل مكان طاهر يصلح أن تؤدى فيه صلاة العيد، سواء كان مسجدا أو ساحة في وسط البلد أو مفازة خارج البلد، يجوز أن تؤدى في صلاة العيد، إلا أنه يسن الخروج لها إلى الصحراء أو إلى مفازة واسعة خارج البلد تأسيا بما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يخالف أحد من الأئمة في ذلك أن هذه هي السنة، ما عدا أن الشافعية قيدوا أفضلية الصلاة بالصحراء بما إذا كان مسجد البلد ضيقا، قالوا إذا كان واسع فالصلاة فيه أفضل، ولكن السنة دلت على أن الخروج إلى صحراء قريبة من البلد، أرض واسعة يشهد الناس الصلاة فيها، هي السنة ولو كان مسجد البلد واسعا. ولعل الشيخ العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني قد حصل له موقف مع بعض هؤلاء منتعصبة الشافعية، ولذلك ألف رسالته صلاة العيدين في المصلى هي السنة. قالوا والسبب في اختيار النبي صلى الله عليه وسلم صلاتها في المصلى لعدم توفر الأسباب في المدينة، حيث لا يوجد في المدينة سوى مسجد واحد. قال وهذا جهل بالغ، فالمساجد التي كانت في المدينة في عهده صلى الله عليه وسلم كثيرة معروفة، أشهرها مسجد قباء ومسجد القبلتين ومسجد الفتح، وفي هذه المساجد أحاديث صحيحة كثيرة في كتب السنة، ذكر الحافظ الفتح رحمه الله مساجد أخرى بأسمائها. والأدلة على أن صلاة العيدين في المصلى هي السنة كثيرة، ومن هذا ما يلي. الحديث الأول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم. الحديث، فقوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، هذا هو الشاهد. ابن حجر رحمه الله قال في شرح لفظة المصلى هو موضع معروف، موضع بالمدينة معروف بينه وبين باب المسجد 1000 ذراع. وقال ابن القيم رحمه الله: وهو المصلى الذي يوضع فيه محمل الحاج. هذا صار أمر بعد ذلك، محمل الحاج يوضع فيه. ويبدو أنه كان إلى الجهة الشرقية من المسجد النبوي، يعني لو قال واحد الآن أين مكانه؟ قريبا من مقبرة البقيع. طبعا الآن المدينة اتسعت ودخل المكان، صار مصلى العيد، صار الآن داخل المدينة. لكن أين مكانه تقريبا، مصلى الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان عبارة عن مفازة، أرض واسعة فسيحة وكانت خارج المدينة؟ هو تقريبا الجهة الشرقية، مسجد النبوي قرب البقيع، مقبرة البقيع. طبعا إذا أردنا أن نتخيل أين كانت المدينة القديمة، يعني المسجد النبوي، المسجد النبوي حدوده معروفة إلى الآن، يمكن أن ترى حدوده، لأن قبر النبي عليه الصلاة والسلام وهذه الأقفاص المقامة حوله، هذه هي أبياته وحجر نسائه، ويمينا الجدار، والمحراب، مكان محراب الذي كان يخطب عليه صلى الله عليه وسلم، موجود فيه محراب، لكن ليس هو المحراب النبوي، محراب آخر صنع بعد ذلك موجود الآن، أو المنبر موجود الآن، وموجود محراب بجانبه، ونهاية المسجد القديم موجودة أيضا. فمعروف مكان المسجد النبوي، تمت التوسعة من الجهة الأمامية فقدموه في جهة القبلة صفوفا، من الجهة ثم سمت التوسعة الآن من الجهات الأخرى، وبالذات من الجهة المعاكسة للقبلة، وأيضا الميمنة والميسرة، صار المسجد واسع. فهذا المسجد والتوسعة والرخام الذي هو خارج التوسعة، هذه كلها كانت فقط مدينة قديمة. وبناء على ذلك تكون مدينة قديمة قد زالت الآن بالتوسعة بالكلية. المدينة القديمة وبيوت الصحابة التي حولها والأحياء حول المسجد كلها قد زالت الآن بالتوسعة، فيمكن أن يكون المسجد الآن بساحاته هو المدينة. وبذلك تعلم أن ما نقول قريب البقيع، يعني أنا كان هذا كان خارج البلد. الحديث الثاني عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كان صلى الله عليه وسلم يغدو إلى المصلى في يوم العيد، والعنزة تحمل بين يديه. فقوله يغدو إلى المصلى هو الشاهد. الثالث عن البراء بن عازب قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أضحى إلى البقيع فصلى ركعتين، وفي رواية إلى المصلى، لأن المصلى قلنا أنه في جهة البقيع، ثم أقبل علينا بوجهه وقال: إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة ثم نرجع فننحر. الحديث. رابعا عن ابن عباس قيل له: أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ولولا مكاني من الصغر ما شهدته، حتى أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت فصلى ثم خطب ثم أتى النساء. الحديث. قال ابن حجر رحمه الله: التعريف بالمصلى بكونه عند دار كثير بن الصلت على سبيل التقريب للسامع، وإلا فدار كثير بن الصلت محدثة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بنيت بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الراوي الذي روى ابن عباس أراد أن يقول للناس الذين يعرفون دار كثير بن الصلت أن الصلاة كانت في ذلك المكان عند العلم وهو الشاخص. الحديث هذا رواه البخاري، وزاد مسلم في روايته عن ابن جريج: قلت لعطاء: أحقا على الإمام الآن أن يأتي النساء حين يفرغ فيذكرهن؟ قال: إي لعمري، إن ذلك لحق عليهم، وما لهم لا يفعلون ذلك. فهذه الأدلة دلت على أن الصلاة في المصلى هي السنة. وقال الإمام البغوي رحمه الله: السنة أن يخرج الإمام لصلاة العيدين إلا من عذر فيصلي في المسجد، يعني مسجد لداخل البلد إذا صار عذر. وقال الإمام النووي رحمه الله: هذا دليل لمن قال باستحباب الخروج لصلاة العيد إلى المصلى، وأنه أفضل من فعلها في المسجد، وعلى هذا عمل الناس في معظم الأمصار. وأما أهل مكة، هذا استثناء، فلا يصلونها إلا في المسجد من الزمن الأول. ولأصحابنا وجهان أحدهما الصحراء أفضل، والثاني المسجد أفضل إلا أن يضيق. قالوا: وإنما صلى أهل مكة في المسجد لسعته، لكن لعل التعليل بأن مكة منطقة جبال، وأنه ربما لا يتيسر صحراء في هذا المكان الخروج، قد يكون أولى بالتعليل من أن المسجد كبير. والصلاة إذن في مكة في الحرم، صلاة العيد في مكة في الحرم، وفي غيرها في المصليات حتى في المدينة مع فضل المسجد النبوي، الصلاة خارج المسجد النبوي أفضل في المصلى. لكن لو حصلت الأعذار، فمثلا ضاق مصلى العيد، أو نزلت أمطار، فماذا يكون عندئذ؟ الجواب: لا بأس أن يصلوا في المساجد والجوامع الكبيرة يصلون فيها، فالأصل أنه في المصلى، فإذا صار العذر صلوا في المساجد. بالمناسبة بعض مصليات العيد تحولت إلى جوامع، سقفت وكان مصلى عيد صارت جوامع، مثل هذا المسجد. هذا كان أهل المنطقة، أهل الحي يصلون العيد هنا في أرض هذا المسجد، ثم صار مسجد. قال ابن حجر رحمه الله في التعليق على بعض الأحاديث التي فيها ذكر خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى، واستدل به على استحباب الخروج إلى الصحراء لصلاة العيد، وأن ذلك أفضل من صلاتها في المسجد لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك مع فضل مسجده. وقال ابن حزم رحمه الله: وسنة صلاة العيدين أن يبرز أهل كل قرية أو مدينة إلى فضاء واسع بحضرة منازلهم ضحوة إثر بيضاض الشمس، وحين ابتداء جواز صلاة التطوع. قال: وإن كان عليهم مشقة في البروز إلى المصلى صلوا جماعة في الجامع. ثم قال: وقد روينا عن عمر وعثمان رضي الله عنهما أنهما صليا العيد بالناس في المسجد لمطر وقع يوم العيد. وقال ابن قدامة رحمه الله: السنة أن يصلي العيد في المصلى. أمر بذلك علي رضي الله عنه، واستحسنه الأوزاعي وأصحاب الرأي، وهو قول ابن المنذر، وحكي عن الشافعي: إن كان مسجد البلد واسعا فالصلاة فيه أولى. لكن قلنا هذه النقطة في المذهب الشافعي مخالفة للسنة. قال ابن قدامة: ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى المصلى ويدع مسجده، وكذلك الخلفاء بعده، ولا يترك النبي صلى الله عليه وسلم الأفضل مع قربه، ويتكلف فعل الناقص مع بعده، ولا يشرع لأمته ترك الفضائل. ولأننا قد أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، ولا يجوز أن يكون المأمور به هو الناقص والمنهي عنه هو الكامل. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى العيد بمسجده إلا من عذر، ولأن هذا إجماع المسلمين، فإن الناس في كل عصر ومصر يخرجون إلى المصلى فيصلون العيد في المصلى مع سعة المسجد وضيقه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في المصلى مع شرف مسجده، يصلي في المصلى مع شرف مسجده. قال الشافعي رحمه الله في كتاب الأم: وإذا كان العذر من مطر أو غيره أمرته، يعني أمرت الإمام، أن يصلي في المساجد ولا يخرج إلى الصحراء. هذا بالنسبة لمسألة الصلاة والعذر إذا حصل. فالخلاصة: الصلاة في المصلى هي السنة، إذا حصل عذر، ضاق المصلى، نزلت أمطار شديدة مثلا، أو أعاصير، أو شيء خوف مثلا، البلد في حصار، يخرجون إلى المصلى والبلد محاصرة، سيصلون في المساجد. وهذه بعض الفتاوى المتعلقة بمكان صلاة العيد وحكمها. صلاة العيدين هل هي واجبة؟ أجابت اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز: صلاة العيدين الفطر والأضحى كل منهما فرض كفاية. وقال بعض أهل العلم: إنهما فرض عين كالجمعة، فلا ينبغي للمؤمن تركها. هل صلاة العيد واجبة على المرأة؟ الجواب: ليست واجبة على المرأة، ولكنها سنة في حقها، تصليها في المصلى مع المسلمين. ما حكم تأخير صلاة العيدين عن يوم العيد؟ الجواب: صلاة العيدين فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها فرض عين كالجمعة. وبما أن المركز الإسلامي يقوم بإقامة صلاة العيد بناء على رؤية الهلال، فإن هذه الصلاة تسقط فرض الكفاية عمن لم يحضرها. لأن هذا قالوا السؤال: نحن في بلد من بلاد الكفار في الغربة، في عندنا مركز إسلامي يتراءى الهلال يصلون، لكن حتى يعلم المسلمون وفي بلاد الكفر يتأخر إخبارهم، هل يجوز أن تؤجل صلاة العيد اليوم التالي؟ قال: بما أن المركز الإسلامي يقوم بإقامة صلاة العيد بناء على رؤية الهلال، فإن هذه الصلاة تسقط فرض الكفاية عمن لم يحضرها، ولا يجوز تأخيرها، ولا يجوز تأخيرها إلى اليوم الثاني أو الثالث من شوال، من أجل أن يحضرها جميع المسلمين في مدينة لندن، لأن السؤال من هناك، لأن هذا التأخير خلاف ما أجمع عليه الصحابة ومن بعدهم. فإننا لا نعلم أحدا من أهل العلم قال بذلك. نعم، يجوز تأخيرها إلى اليوم الثاني. متى تأخر اليوم الثاني؟ نعم، طيب، غيره؟ نعم، أحسنت. لم يعلموا بهلال شوال إلا بعد انتهاء وقت صلاة العيد. جاء من أخبر، جاء واحد مثلا العصر قال: أنا شفت هلال شوال، أو جاءوا جماعة أخبروا برؤية هلال شوال، لكن بعد انتهاء وقت صلاة العيد. فيفطر الناس على أنه يوم واحد شوال، متى يصلون العيد؟ ثاني يوم. فإذا هذا للعذر. طيب، وهذا أيضا سؤال عن إقامة صلاة العيد في ملعب أو صالات مثلا رياضية ونحو ذلك، وكيف تصلى العيد في للمسلمين في الخارج. أولا، المشروع أن تؤدى صلاة العيدين في الفضاء، ولا يلزم أن يكون المكان الذي تؤدى فيه من أوقاف المسلمين، ولا بعيدا عن المدينة أو القرية. ثانيا، إذا لم يوجد مكان للمسلمين يؤدون فيه صلاة العيدين، ووجد مكان صالح لأدائها فيه تملكه دولة كافرة وأذنت للمسلمين المقيمين داخلها بالصلاة فيه، أديت فيه ولا حرج في ذلك إن شاء الله. يعني أرض حكومية مثلا في بريطانيا، في أمريكا، البلدية رخصت للمسلمين يصلوا العيد فيها، ما في مانع، صلوا ما فيها. ثالثا، بالنسبة لاستئجار قاعة كبيرة لإقامة صلاة العيدين فيها تبعد 30 ميلا عن قاعة أخرى، الجواب: إذا أمكنكم الاجتماع فهو أفضل، وإذا كان يشق عليكم فلا مانع من أن تصلوا في المكانين. وبالإضافة إلى ذلك أيضا جاء سؤال عن حكم إقامة صلاة العيد في قاعة أقيمت للرقص وحفلات الخمر أصلا، هذه القاعة هل يجوز استئجارها لصلاة العيد؟ الجواب: تبين أن السنة في صلاة العيد أن تؤدى في الصحراء، وإلا صليت في المسجد أو المساجد، وعلى هذا لا يجوز إقامتها في قاعة له مع وجود مسجد أو مساجد، لأنها ليست بمسجد ولا صحراء، ولأن القاعة أنشئت للهو وشرب الخمر ونحوهما مما يغضب الله، ولا تزال كذلك. هي لو أنها أزيلت أو انتهت، انتهى قضي على هذا الملهى بالكلية، كان شيئا آخر. وهذه القاعة أنشئت للهو وشرب الخمر ونحوه مما يغضب الله، ولم تؤسس على تقوى الله، بل أسست لحرب الله ومعصيته، فأشبهت مسجد الضرار الذي نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقوم فيه في قوله سبحانه: لا تقم فيه أبدا. ولأن إقامتها فيها في قاعة هذه ولو كانت خالية ما فيها كفار ولا سكارى ولا فسقة، ولأن إقامتها فيها مع بقاء استعمالها فيما أنشئت من أجله، يعني هذول الآن استأجروها ساعتين لصلاة العيد، الظهر سيأتي ناس للسكر والعربدة في القاعة. قال: يذهب بوقار الصلاة والخشوع فيها ولشعور المصلي بأنه في مكان عبادة، هذا يذهب. ولأن استئجار هذه القاعة مع إمكان الصلاة في المصلى أو في غيرها من المساجد فيه إسراف وإعانة لأهل الشر والفساد على شرهم. وسؤال آخر عن حكم إقامة صلاة العيد على دفعتين. قال: مسجد ضيق، نريد نقيم صلاة العيد صلاتين مرتين. صلاة العيد على دفعتين في المسجد لا تجوز، ويمكن الخروج من ذلك بصلاة العيدين في الصحراء إن تيسر، وإلا فببناء دور ثاني على المسجد مثلا، أو توسيعه، أو بناء مسجد آخر أوسع منه، أو يعملون صلاة عيد في مسجد وصلاة عيد في مسجد آخر، أو بيت كبير لبعض المسلمين يقيمون فيه صلاة عيد أخرى مكان آخر، أما نفس المكان لا تقام فيه صلاتين. عندنا بعض الشباب يقومون بدعوة الناس لصلاة العيد في أحد الأندية الرياضية من باب إحياء السنة بزعمهم، ما هو الحكم؟ الجواب: الصلاة التي وقعت صحيحة، ولكن ينبغي العمل على توفير مكان للصلاة لأهل البلد، وإذا حدد مكان للصلاة فينبغي أن يمنع هؤلاء من إقامة صلاة العيدين في الأندية، بل يقيمونها مع المسلمين في المساجد المخصصة للأعياد. هذا نهاية الكلام عن شرح الحديث والحكم والتعريف ومكان الإقامة وهذا. واحد من الأخوان يقول: هل في شيء جديد في خبر جديد عن يوم عاشوراء؟ هل أحد سمع خبر جديد منكم عن يوم عاشوراء؟ في أحد سمع خبر عن يوم عاشوراء؟ فإذا ما سمع، نعم، بس في خبر غير التقويم، في خبر، لا في خبر أنه رؤية الهلال. طيب هذا هو الشيء المهم، إذا في خبر رؤية الهلال مثلا مطابق للتقويم مشينا طبعا على التقويم لأنه رؤية الهلال، لكن إذا لم فنكمل ذي الحجة 30 ويصير عاشوراء الخميس. وإذا سمعنا خبر عن رؤية هلال محرم مطابق للتقويم 9 الحجة 29 صار عاشوراء الأربعاء وتاسعاء الثلاثاء، فبحسب علمنا نعمل، والذي يريد أن يحتاط لعاشوراء وتاسعاء كما يقول الشيخ عبد العزيز يصوم 3 أيام 3 و4 و5، والذي يريد أن يحتاط لعاشوراء فقط 4 و5، والكسلان يقول أنا شركة أرامكو ما عند دوام وتعب ونبغى اليوم واحد وما في خبر، يقول صوم الخميس فقط. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.